الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: الصلاة في البيت، وقصر الصلاة، وتعبير الخطبة بعرفة. هذا الباب فيه مسائل ثلاثة. الأولى مسألة الصلاة في داخل الكعبة. المسألة الثانية قصر الصلاة في عرفة. المسألة الثالثة تعجيل الخطبة في عرفة في أول الزوال. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن أبي طلحة الحجري. هؤلاء أسامة وبلال وعثمان الحجري دخلوا البيت يعني الكعبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعثمان هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، وأبو طلحة جده. ما تسمعون؟ هذا يغير الأصوات، لكن انظر. عثمان هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. قالوا أبو طلحة اسمه عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار العبدري. قتل أبوه طلحة وعمه عثمان بن أبي طلحة بأُحد كافرين والعياذ بالله. ثم أسلم عثمان في هدنة الحديبية، وهاجر مع خالد بن الوليد إلى المدينة، وشهد عثمان الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح يعني مفتاح الكعبة له، وأسرته تتولى ولاية المفتاح للكعبة إلى اليوم، يتوارثونه جدا عن جد. عثمان بن طلحة الحجري فأغلقها عليه ومكث فيه. هذا عثمان أغلق على النبي صلى الله عليه وسلم ومن دخل معه باب الكعبة ومكث فيها. قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا حين خرج وعبد الله بن عمر ما حصلت له الفرصة في دخول الكعبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومن دخل معه من الكعبة. فقال: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه. جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. هذه رواية يحيى: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. إذن البيت في ذلك اليوم وإلى اليوم على ستة أعمدة، جعل ثلاثة خلفه واثنين على يمينه وواحدا عن يساره، وهذا أقرب إلى الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت وصلى فيه استقبل الحجر الأسود، والحجر الأسود في الركن الذي عند الباب، وعلى ذلك يكون عمود واحد عن يساره لأنه أقرب إلى الباب، وعمودين عن يمينه لأنه ابتعد عن الزاوية التي تقابل يمينه، فجعل عمودين على يمينه وعمودا على يساره وصلى بينهما مقابلا للركن الذي فيه الأسود، فيه الحجر الأسود وهذه الأعمدة التي يذكرها هي موجودة اليوم، ستة أعمدة كبار في داخلها. طيب هذه رواية يحيى، لكن يقول أبو عمر روي عن ابن مهدي عن مالك في هذا الحديث جعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره، ولعل هذا هو الواقع عندكم، جعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره، وكذلك رواه جندار عنه، وكذلك رواه زعفراني عن الشافعي ومالك، وكذلك رواه القعنبي وابو مصعب وابو البكير وابو القاسم وابو محمد الحسن الفقيه عن مالك. فهؤلاء هذه اللفظه التي عندكم مطابقه لهذه الروايه، واما روايه يحيى التي نبني عليها الموطا فهي كما ذكرنا. طيب قالوا في هذا الحديث روايه الصحابي عن صحابي، من هما؟ عبد الله بن عمر وبلال. ها صحح. طيب هناك روايه تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وسبح وكبر في نواحيها ولم يصل فيها، ثم خرج فصلى خلف المقام قبل الكعبة ركعتين، ثم قال هذه الكعبة أو هذه القبلة. هذه رواها أسامة بن زيد وهو قد دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسامة ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في داخلها، وبلال أثبت. وعندنا القاعدة التي فيها المثبت مقدم على الله، فنحن إذا نعتمد على رواية بلال نترك رواية أسامة. ثم اختلف أهل العلم في الصلاة في داخل الكعبة، فقال مالك لا تصلى فيها الفرائض ولا النفل الراتب أو المؤخر، هذه لا فيها، لا تصلى فيها، وإنما تصلى خارجها، لأن الذي يصلي في داخلها يستدبر جزءا من القبلة، والأصل أن لا يستدبر شيء من القبلة. فيقول الإمام مالك لا فرض ولا نفل مؤكد لا يصلى فيه، يعني في داخله. وقال الإمام الشافعي يصلى فيه الفرض والنفل، لأن الذي يصلي فيها قد استقبل جزءا منها، والإنسان مكلف أن يستقبل جزءا من القبلة في صلاته، وقد استقبل جزءا من القبلة وهو فيها، فإذا يجوز أن يصلي الإنسان في داخلها فرضا ونفلا. والإمام أحمد يفرق بين النفل والفرض، فيقول الفرض نافل لكن يصلي فيها النافلة. ولذلك ترون اليوم إذا أقيمت الصلاة يخرجون الناس من الحجر، لأن الحجر من البيت، فبناء على مذهب الإمام أحمد يخرجون الناس من حجر إسماعيل قبيل الإقامة حتى لا يحصل أن يصلي الناس في حجر إسماعيل وهو من البيت شيئا من الفراغ. طيب قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله انه قال كتب عبد الملك بن مروان الى الحجاج بن يوسف الا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من امر الحج. هذا الطاغيه الحجاج بن يوسف لما قتل عبد الله بن الزبير اراد ان يحجج الناس، كان يكون اميرا لهم في الحج، فكتب له الملك عبد الملك بن مروان الأموي إلى الحجاج أن لا يخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج، يعني ينبغي أن يقتدي به ويسأل عبد الله بن عمر فيما يتعلق بالحج. وعبد الله بن عمر منذ أن قتل عثمان رضي الله عنه ك كان يحج كل عام، وقد جاء في تلك العام وحضر قتل ابن الزبير وصلبه في مكة، وخرج مع الحجاج بعد قتل ابن الزبير في الحج، وأمره عبد الملك بن مروان هذا الطاغية الحجاج بن يوسف أن يأخذ مناسك الحج من عبد الله بن عمر. قال: فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه. من يقول وأنا معه؟ سالم بن عبد الله. يقول: فصاح به، يعني صاح عبد الله بن عمر بالحجاج عند سرادقه، والسرادق قالوا هو الخباء الذي فيه الحجاج أو حوض حول الخباء، يقال السرادق هو الحائط حول الخباء أو الخباء نفسه. قال: أين هذا؟ يقول عن الحجاج: أين هذا؟ أين هذا الحجاج؟ يقول: فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة، الناس تلبس لباسا أبيض وهو قد لبس ملحفة، يعني رداء فيه لون العصفر. فقال: ما لك يا عبد الرحمن، ماذا تريد؟ قال: الرواح إن كنت تريد السبب. الرواح يعني هذا مفعول به لفعل مضمر، كأنه قال: اعتمد الرواح أو عليك الرواح إن كنت تريد السنة. والسنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد عجل الرواح إلى عرفة، فقال: إن كنت تريد أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة في ذلك أن تعجل الرواح. فقال: هذه ساعة، كان يريد أن ينام ويستريح ثم يؤخر كل ذلك. قال: هذه ساعة؟ قال: نعم هذه ساعة. قال: فأنظرني حتى أفيض علي الماء ثم أخرج، انتظرني حتى أغتسل ثم آتي وأخرج. فنزل عبد الله بن عمر، نزل من دابته ينتظر خروج الحجاج، لأن عبد الله وإن كان يكره الحجاج لكنه ملزم باتباعه ما دام أنه أمير الحجيج. حتى يقول: فنزل عبد الله بن عمر حتى خرج الحجاج، فصار بيني وبين أبي سالم. يقول: صار الحجاج، يعني مشى الحجاج بيني وبين أبي. فقلت له، هذا سالم أيضا يريد أن يقول للحجاج شيئا، قلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. كان من عادة الحجاج أنه يطول في الخطبة ولا يذكر شيئا لا طائل، وإنما يصب فيه علي رضي الله عنه ويتكلم بكلام فارغ، فيقول: يعني لا تطول علينا الكلام الفارغ يعني، ولكن اقصر الخطبة وعجل الصلاة. قال: فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه، يريد أن يتأكد هل هذا الكلام الذي قاله سالم صحيح يوافق عليه عبد الله بن عمر. فلما رأى ذلك عبد الله بن عمر قال: صدق صدق ولدي، وهو موافق للسنة في ذلك. قال أبو عمر: في هذا الحديث فوائد، منها مشي الرجل الفاضل مع السلطان الجائر فيما لا بد منه ولا نقيصة عليه، إن ضر أهل العلم إلى مجاراة هؤلاء السلاطين العربي فلا بأس من ذلك ولا نقيصة عليه. وفيه أيضا تعليم الرجل الفاجر السنن إذا كان لذلك وجه، ولعله ينتصر بها وتصرفه عن غيره. وفيه أيضا فتوى الصغير بين يدي الكبير، لأن سالما أفتى وعبد الله والده الأعلم منه موجود، وتكلم وأقر على ذلك عبد الله بن عمر. طيب، وفيه أن الأثوبة أو الثياب الملون لا يضر استعماله في الحج، لأن حجاجا كان يلبس هذا الأصفر وهو لون من الألوان، ولم ينكر عليه عبد الله عمر ولم يقل له هذا اللباس الذي تلبسه لا يجوز أن يلبس في الإحرام. طيب، ثم تكلم في مسألة الوقوف بعرفة، فذكر أن أهل العلم أجمعوا على أنه لا يعتبر الوقوف قبل زوال، لو وقف واحد في الساعة الأولى أو الثانية أو إلى قرب الزوال وقال أنا وقفت، أجمعوا على أن هذا الوقوف لا يعتبر. ثم اختلفوا، فقال الإمام مالك: الاعتبار في الوقوف الليل فقط، فلو وقف بعد الزوال ولم يقف ليلا أو جزءا من الليل فإن وقوفه غير صحيح وقد فاته الوقت. هذا قوله، يقول المدار في الوقوف في الليل، لكن سائر أهل العلم يقولون الوقوف من بعد الزوال إلى آخر الليل كله وقوف وهو كله صحيح، ولكن يجب الجمع بين جزء من الليل والنهار. لمن وقف بعد زوال يجب أن يؤخر حتى يقف جزء من الليل، فلو ذهب قبل الغروب فإن عليه أن يريق الدم. هذا قول سائر أهل العلم. ثم الحجاج هذا لا يردعه دين ولا خلق، وكأنه غضب من محاورة عبد الله بن عمر ففكر في أن يقتاله في الحج، وهو لا يردعه شيء من إراقة الدماء، كان إنسانا مغرما بإراقة الدماء. يقول هنا أبو عمر: ذكر أهل السير والمعرفة بأيام الناس أن ابن عمر مات بعقب هذه الحجة بمكة، وأن ابن عمر كان له موقف معروف بعرفة كان قد وقف فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عمر يتبرك بالموقف فيه، وكان لا يدع الحج كل عام منذ أن قتل عثمان إلى أن مات بعد ابن الزبير، وكان يلزم ذلك الموقف، فانطلق مع الحجاج بن يوسف يومئذ حتى وقف في موقفه الذي كان يقف فيه، وكان ذلك الموقف بين يدي الحجاج، فأمر من نخص بن عمر حتى نفرت به ناقته، أمر أحدا أن يطعن في ناقته حتى تنفر فتسنده لعله يهلك، فسكنها ابن عمر ثم هدها إلى الموقف، فأمر الحجاج أيضا بناقته فنخست فنفرت فسكنها ابن عمر حتى سكنها ثم ردها إلى ذلك الموقف، فثقل على الحجاج أمره، فأمر رجلا معه حربة يقال إنها كانت مسمومة، فلما دفع الناس من عرفة لصق به ذلك الرجل، يعني لصق ناقته بناقة عبد الله بن عمر، وأمر الحربة على قدمه ونخصه به، نخصه بها، يعني طعن بالحربة كأنه من شدة الزحام كأنه ما كان يريد أن ينخص هذه الحرب به فنخصه بها، فلما دفع الناس من عرفة لصق به ذلك الرجل وأمر الحرب على قدمه ونخصه بها، فمرض منها أياما ثم مات بمكة. والعجب أن الحجاج يصلي عليه ويقول رحم الله ثم هكذا تفعل السياسة الفاجرة بأهلها، نسأل الله السلام. الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة، يعني الناس يخرجون يوم ثمانية من ذي الحجة من مكة فيصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى ويبيتون فيها، وهذه سنة وليست بفرض من فروض الحج ولا واجبا من واجباته. طيب، والجمعة بمنى وعرفة، فإذا حصلت جمعة في منى أو في عرفة وصلى الناس في منى أو في عرفة فإنهم لا يصلون جمعة لأنهم مسافرون ولا جمعة على المسافرين. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. طيب، قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر يوم عرفة، لا يجهر لأنها صلاة الظهر، وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر، وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر، حتى لو كان ذلك اليوم يوم عرفة يوم جمعة فإن الناس يصلون الظهر والعصر ويخطب الإمام فيها ولكنهم يصلون الظهر والعصر. يقول: ولكنها قصرت من أجل السفر. قال مالك: في إمام حاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام الحجة أنه لا يجمع في شيء في الأيام. انظروا إلى إعراب هذه الجملة. قال مالك: في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة. لماذا نصرناه؟ ها؟ طيب، يوم عرفة فعلا. لماذا لا نجعل يوم الجمعة إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة؟ ها؟ هل يجوز؟ هذا عندكم؟ لكن الإعراب الأول أوجه. لماذا؟ لأن يوم الجمعة هو مستقر لا يتنقل، هو يوم واحد سائر الأيام، وأما الذي يتنقل فيوافق أحيانا يوم جمعة وأحيانا لا يوافق فهو يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام، فهذه أولى بأن تجعل فاعلا لأنها التي تتحرك وتتبدل وتتغير، وأما يوم الجمعة فهو يوم واحد لا يتلقى. فالإعراب الجدير أن يقال إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق أنه لا يجمع في شيء تلك الأيام، لا يجمع لا جمعة، فإنما يصلون ظهرا. طيب، صلاة المزدلفة: إذا أفاض الحجيج من عرفة ووصلوا بعد الغروب أو بعد الشفق إلى المزدلفة فإنهم يصلون المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة. قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء في المزدلفة جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء في المزدلفة جمعا، يعني جميعا جمعا. طيب، لكن هذه الرواية التي عند الإمام مالك ما في ليس فيها تعرض لمسألة الأذان والإقامة لهما، فهل يؤذن أو يقام لهما؟ طيب، هذه الرواية عنده وإن كانت موجزة لكن هناك رواية أخرى تعرضت لمسألة الأذان والإقامة فيه. يقول: روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، وصلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. هل في زيادة؟ بإقامة لكل واحدة منهما ولم يصلي دونهما. إذن هذه الرواية فيها أنه أقام لكل واحدة منهما ولم يصلي بينهما. إلى هذه الرواية ذهب الإمام الشافعي فقال لا أذان لهما وإنما تقام لكل واحدة منهما. طيب هذه رواية من الرواية، واختلفت الروايات في مسألة الأذان والإقامة لهما. ففي هذه الرواية التي رواها عبد الرزاق عن معمر أنه أقام لهما ولم يؤذن لهما، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي. وهناك رواية عن عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب أن لهما أذانان وإقامتان، أن لهما أذانين وإقامتان. قالوا وقد ذهب إلى هذا الإمام مالك رحمه الله فقال تؤذن وتقام لكل واحدة منهم. لكن يقول أحد المالكية عجبت من مالك في هذا الباب إذ أخذ بحديث ابن مسعود ولم يروه وترك الأحاديث التي رواها وهي رواية عبد الله بن عمر. ففي رواية عبد الله بن عمر التي رواها وإن لم يروي الزيادة فيها روى أصل الحديث، فروى حديث عبد الله بن عمر الذي فيه في بعض رواياته أنه أقام لكل واحد منهما ما أخذ بها، وأخذ حديثا وهو حديث عبد الله بن مسعود أنه أذن وأقام لكل واحدة منهما، أخذ بهذا الحديث الذي روي عن عبد الله بن مسعود وعن عمر بن الخطاب ولم يرويهما، فقال هذا عجب من الإمام مالك. فإذا عندنا أذان وإقامة لهما، وعندنا إقامة لهما يعني لكل صلاة بدون أذان. في حديث جابر الطويل أنه أذن وأقام لكل منهم، وقد يكون هذا هو الأرجح من حيث الروايات أنه أذن أذانا واحدا لهما وأقام لكل منهما، هذا في حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي في صحيح مسلم. طيب إذن هذه الروايات الثلاثة في مسألة الأذان والإقامة للمغرب والعشاء في المزدلفة. قال مالك عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب، شعب رضيق بين جبلين وهو هناك، قال حتى إذا كان بالشعب نزل فبان فتوضأ فلم يسبق الوضوء، فقلت له الصلاة يا رسول الله. هذا أسامة بن زيد يذكره بالصلاة. بال فتوضأ يعني توضأ توضؤا خفيفا، يقول لم يسبق الوضوء، فقال الصلاة أمامك، فركض. فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة وصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بين الناس. هذه فيها إقامة واحدة ثم أقيمت العشاء، لا فيها إقامتان ثم أقيمت الصلاة ثم أقيمت العشاء، ما ذكر الأذان، فهي توافق رواية عبد الله. وفي هذا الحديث أنه ينبغي أن يصلي المرء في المزدلفة المغرب والعشاء، وهذا هو الموافق للسنة. ولو لم يستطع أن يصل إلى منى إلى المزدلفة وتأخر لسبب من الأسباب وخاف أن تفوته صلاة العشاء، فينبغي أن يصلي حيث كان. يقول وفي هذا الحديث دليل على أن من السنة لمن جمع بين الصلاتين أن لا يتنفل بينهما. ثم ذكر هنا أثرا يقول قال عكرمة اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبالا واتخذتموه مصلى، يعني شأن بعض الناس يغلو في قبر آثار الأنبياء. فإكرم يعجم من الناس ويقول هذا الشعر يتردد الناس إليه للصلاة فيه، اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مبالا، يعني مكان يقول فيه وأنتم تجعلونه مصلى، هذا لا ينفع. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. يقول أبو عمر عدي بن ثابت، هذا هو عدي بن ثابت بن عبيد بن عازب أخي البراء بن عازب ولجده صحبة. عدي بن ثابت هذا يعني يقول وقد روى عن أبيه عن جده أحاديث، وجده لأمه عبد الله بن يزيد الخطمي فيما ذكر عروة. إذن يروي عدي بن ثابت عن جده من قبل أمه وهو عبد الله بن يزيد الخطمي. ففي حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا وهو السنة في ذلك. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، يعني جمع فاقوس. هذا كفى في هذا القدر، هذا هو التفسير صلى الله عليه وسلم.